بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وليرغب المتعلم بكل طريق ولا يمله باشتغاله بما يعصر على فهمه من أنواع العلوم ومفرداتها.
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. ما زالت هذه النصائح الطيبة النافعة من هذا الإمام للمعلمين والمتعلمين، فقال: وليرغب المتعلم، أي المعلم يرغب طلابه بكل طريق شرعية ويحببهم في العلم بتسهيله لهم وبكثرة الأمثلة وإعانتهم على تصور هذه المسائل، ثم بيان الحكم عليها بيانا واضحا جليا. ولا شك أن المعلم له دور كبير في محبة الطلاب للعلم أو نفرتهم عنه، فإن سلك الطريق الشرعي الذي سلكه العلماء وسهل العلم ويسره بإذن الله تعالى أحب الطلاب العلم. ولهذا قال: ولا يمله، يجعله في ملل باشتغاله بما يعسر على فهمه، يأتي له بالمسائل التي ما يستطيع أن يفهمها، ما ترى ذلك الطالب إلا وقد انصرف من أنواع العلوم التي لا يحسنها، كأن يتكلم معه في مسائل كبيرة وهو من المبتدئين. فالعلم يؤخذ شيئا فشيئا، ومفرداتها، مفردات هذه هي العلوم. وإنما يرقي المعلم الطالب في مدارج العلم درجة درجة على سنن العلماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فأحق الناس بالتيسير هم طلاب العلم.
وعلى المتعلم أن يوقر معلمه ويتأدب معه حسب ما يقدر عليه لما له من الحق العام والخاص.
على المتعلم أن يلتزم الأدب، وهكذا المعلم، لأن المتعلم يكتسب الأدب من معلمه، فالمعلم قدوة لطلابه. ربنا جل وعلا وصف نبيه بالأخلاق الفاضلة، فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو المعلم، فكان الصحابة أتم الناس خلقا بعد الأنبياء والرسل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم وكان قدوة حسنة. فالمتعلم لابد أن يتحلى بالأدب. وأخذ العلماء أدب الطالب من الأدلة والأحاديث الواردة في أدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الآثار الواردة عن أدب السلف مع معلميهم. فيعتني طالب العلم غاية الاعتناء بالأدب، لأن الطالب وإن قل علمه وهو على أدب جم وخلق رفيع يجعل الله سبحانه وتعالى الخير الكثير على يديه. فالناس تنظر إلى الأعمال قبل الأقوال، والناس تتأثر بالفعال أكثر من تأثرها بالأقوال. فإذا رأوا طالب العلم صادقا ناصحا مخلصا أمينا أحبوه وقبلوا ما عنده من الخير، والعكس بالعكس. لو كان من أعلم الناس وأحفظهم وهو على سوء خلق وجفاء طبع وقساوة حال لرأيت الناس ينفرون من دعوته. فلا بد أن يهتم الطالب بالأدب، بالأدب مع الله سبحانه وتعالى، فيوحد الله جل وعلا، بالأدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيتبعه ويكون صادقا في اتباعه محبا للسنة، بالأدب مع معلمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فالعلماء ورثة الأنبياء لهم حقوق، منها التأدب بين أيديهم، تأدبك مع شيخك في الخطاب، تأدبك مع شيخك في جلستك، تأدبك مع شيخك في وقت السؤال. ف فتتحرى الأوقات المناسبة للسؤال، وفي السؤال نفسه أن تسأل عما ينفعك وألا تسأل عما يفتح أبواب الشر وأبواب الفتن. واعلموا رعاكم الله أن الطالب كلما كان أعلى في خلقه كلما كان أقرب إلى شيخ، لما يرى من أدب جم ولما يرى من خلق رفيع. في حلقة الإمام أحمد كان كثير ممن يحضرها يأخذون الأدب عن هذا الإمام في هيئته في خطابه في معاملاته، فيتعلمون الأدب قبل العلم. قال: وعلى المتعلم أن يوقر معلمه، توقير الشرعي، لأن من الناس من يدعي تعظيم العلم وتعظيم أهل العلم لكنه تعظيم مخالف للشرع، كحال المتصوفة ادعوا الخلق الطيب مع معلميهم حتى صاروا أدواتا، حتى صاروا مقلدين. كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل، قواعد باطلة. الروافض ادعوا تعظيم الأئمة الاثني عشر وقالوا إنهم حجة الله على خلقه، فوضعوا عليهم من الأحاديث ما وضعوا. هكذا لا تعترض فتنطرد، قواعد باطلة. فالشاهد التوقير، التوقير الشرعي، والخلق الخلق المشروع للمدعى. قال: ويتأدب معه حسب ما يقدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والإنسان يجاهد نفسه، فإن أخطأ صحح خطأه، وعلى شيخه أن يصبر كما يصبر طلابه عليه لما له من الحق العام والخاص.
أما العام فإن معلم الخير قد استعد لنفع الخلق بتعليمه وفتواه، فحقه على الناس حق المحسنين، ولا إحسان أعظم وأنفع من إحسان من يرشد الناس لأمر دينهم ويعلمهم ما جهلوا وينبههم لما عنه غفلوا، ويحصل بسبب ذلك من الخير وانقماع الشر ونشر الدين والمعارف النافعة ما هو أنفع شيء للموجودين ومن أتى من بعدهم من ذريتهم وغيرهم.
أما الحق العام فإن معلم الخير الذي يعلم التوحيد والسنة والإيمان ويحذر من الشرك والكفر والفسوق والعصيان قد استعد وهيأ نفسه بتوفيق ربه لنفع الخلق، هذا الذي يرشد الناس فيبين لهم ما يحبه الله ويرضاه ليعملوا به، ويحذرهم وينذرهم مما يكرهه الله ويأباه ليبتعدوا عنه. لا شك أنه نفع الناس أعظم نفع في دينه، قد استعد لنفع الخلق بتعليمه وفتاويه، فيعلم الناس التوحيد والسنة ويفتي الناس في الحلال والحرام، ويبين للناس دين الله على ما كان عليه الأنبياء في قولهم: قل ما أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين. لا يريد جزاء ولا شكور، لا يريد ثناء ولا غير ذلك، إنما يبذل ما آتاه الله من علم لله. قال: فحقه على الناس حق المحسنين، والله جل وعلا يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالمعلم هذا الذي يعلم الناس محسن، حيث جلس وعلم الناس وبين للناس، والله جل وعلا يحبه. إذا كان من يحسن للناس في أمور دنياهم مأجورا ويحبه الله، فكيف بمن يحسن للناس أعظم الإحسان، وهو أن يعلمهم دين الله سبحانه، يعلمهم التوحيد والإيمان والطاعة والسنة. والله جل وعلا يقول: ما على المحسنين من سبيل. فهؤلاء الواجب شكرهم والثناء عليهم. قال: ولا إحسان أعظم وأنفع من إحسان من يرشد الناس لأمر دينه، وهو كما قال كما بينا أعظم الإحسان وأعظم الجود وأعظم الكرم من يكرمك بالعلم ويحرص غاية الحرص على فهمك إياه. وتقدم معنا في حديث أبي أمامة: إن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. أنقب عظيمة هذه، تجعل الطالب ذا همة عالية جدا يتعلم ويحقق العلم كي يبذله. فالله جل جلاله يثني عليه في الملأ الأعلى، والخلائق تدعو له بخير، والجزاء من جنس العمل. علم الخير فدعي له بالخير وأثني عليه. قال: ولا إحسان أعظم وأنفع من إحسان من يرشد الناس لأمر دينه ويعلمهم ما جهلوا وينبههم لما عنه غفلوا، ويحصل بسبب ذلك من الخير تعليم ونشره، يحصل الخير لأن الناس تتفقه في دين الله وتبتعد عن المحرمات والمعاصي وتستيقظ من الغفلة والفتور. قال: وانقماع الشر، بتحذير هذا المعلم من الشر وأهل الشر، ونشر الدين والمعارف النافعة، توحيد وإيمان وسنة عبادة معاملة، ينتشر خير عميم عظيم، ما هو أنفع شيء للموجودين، وبحسب انتشار هذا الخير بحسب الأمن والأمان والاطمئنان. فكلما تعلم الناس دينهم وعملوا به كانوا في عيشة هنيئة طيبة في الدنيا وفي جنات النعيم في الآخرة. قال: ومن أتى من بعدهم من ذريتهم وغيرهم.
فلولا العلم كان الناس كالبهائم في ظلمة يتخبطون وفي غيهم يعمهون، فهو النور الذي يهتدى به في الظلمات، والحياة للقلوب والأرواح والدين والدنيا.
يبين العلامة السعدي رحمه الله تعالى العلم وفضله، والمراد به علم كتاب الله وسنة نبيه. فلولا العلم والفقه في الدين كتابا وسنة، عقيدة وتوحيدا ومنهجا، كان الناس كالبهائم في ظلمة يتخبطون. وانظر كيف شبه الجهل بالظلمة وبين أن العلم نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. العلم ميراث الأنبياء، العلم وقال الله وقال رسوله. قال: وفي غيهم يعمهون، فهو النور الذي يهتدى به في الظلمات، والحياة للقلوب والأرواح والدين والدنيا. فالخير كل الخير في العلم النافع والعمل الصالح. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. وفي غير ما آية يصف الله جل وعلا كتابه المبين بالنور العظيم: وأنزلنا إليكم نورا، فهو نور عظيم. فعلى المسلم أن يجد ويجتهد، وإلا فالجهل كما قال ابن القيم داء قاتل، وصفه رحمه الله بالداء القاتل، من الأدواء من لا تقتل بإذن الله تعالى. والجهل داء قاتل، لأن صاحبه يتخبط في الدنيا في ظلمات الجهل، ويكون أبعد ما يكون عن العلم. والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التنزيل، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الربان.
والبلد الذي ليس فيه من يبين للناس أمر دينهم ويرشدهم لما ينتابهم مما هم مضطرون إليه لا خير في الإقامة فيه.
البلد الذي ليس فيه علماء، وليس فيه من يدعو إلى التوحيد والسنة، ليس فيه من يبين ويعلم للناس أمر دينه، يعلمهم التوحيد والعقيدة والمنهج القويم، ويرشدهم ويدلهم لما ينتابهم ويحصل لهم مما هم مضطرون إليه، أن يعرفوا حكم الله فيه، لا خير في الإقامة فيه. قال الله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت. قال كثير من أهل العلم: أي معلما الناس الخير. وفي حديث أبي أمامة: إن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. فالبلد الذي فيه العلماء ومن يعلم الناس كتاب الله وسنة نبيه بلد خير وبركة، لأن هذا العلم ما حل في بلد وعمل أهله به إلا استناروا، وخرجوا من ظلمات الجهل إلى نور العلم، وحصل الأمن والأمان، وتفقه الناس في دين الله فقلت الفتن واضمحل أهلها. أما البلد الذي لا علم فيه ساد فيه أهل الجهل، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه هي البلاد التي ما فيها علماء إلا من رحم الله جل وعلا.
فمن كان هذا إحسانه وأثره، كيف لا يجب على كل مسلم محبته وتوقيره والقيام بحقوقه؟
ثم بين منزلة العلماء ومنزلتهم عالية رفيعة. من كان هذا إحسانه للناس، وهو أعظم الإحسان للخلق أن تعلمهم دين الله، وأن تبصرهم بشرع الله، أن تعلمهم التوحيد والسنة، كيف لا يجب على كل مسلم أن يحبه ويوقره؟ ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حق. العلماء لهم حقوق، والمشايخ والدعاة المصلحون لهم حقوق عظيمة، لابد أن نعرف هذه الحقوق. فالشيخ هنا يقول كيف لا يجب، أي أن محبة أهل العلم وتوقيرهم والقيام بحقوقهم من الواجبات.
وأما حقه الخاص على المتعلم فلما بذله من تعليمه؟
حق هذا المعلم عام وخاص، عام على أهل بلده وعلى قبيلته وعشيرته، أن يعرفوا قدره وأن يحبوه، لأنه يدلهم على الخير وينهاهم عن الشر. وحق خاص بالنسبة لطلابه، فعلماؤنا رحمهم الله تعالى أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا، لأنهم نوروا بصائرنا بالحق وعلمونا السنة وبينوا لنا الصراط المستقيم. فلا شك أن حقهم عظيم، ومن حق المعلم على تلميذه لما يبذله المعلم من جهد ووقت في تعليم هذا الطالب ورفع الجهل، فيكون هذا الطالب في ظلمة الجهل ثم ينقشع بفضل الله عز وجل ثم بفضل معلمه هذا الظلام شيئا فشيئا حتى يكون في النور المبين. كيف لا يكون، بارك الله فيكم، محبوبا في القلوب، محترما مقدرا؟
فلما بذله من تعليمه والحرص على ما يرشده ويوصله إلى أعلى الدرجات،
فيكون حريصا على بيان الحق له وإيصاله إلى أعلى الدرجات، فيرقيه في العلم درجة درجة، يوما بعد يوم وعلما بعد علم، حتى يصير من العلماء والداعين إلى الله جل وعلا على بصيرة. فهذا أعظم النفع، وأهله أحق الناس بالاحترام والإجلال الشرعي والتوقير الشرعي، لأن الناس في هذا الباب طرفان ووسط، طرف غلا حتى ادعى البركة الذاتية في هؤلاء العلماء فأصبح يتمسح بهم ويأخذ ريقهم ويغتسل بفضل غسلهم ووضوئهم من ضلال الصوفية وما تراه من ضلال الشيعة والروافض، حتى قعدوا قواعد فيقول الصوفي لطلابه كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل، لا تعترد فتنطرد. ومن الناس من جفا، فترى أنه لا يقيم وزنا للعلماء، وهؤلاء هم أهل الشهوات من علمانيين وليبراليين وممن تشبه بهم، نسأل الله السلامة والعافية. ووسط وهم من عرفوا للعالم حقه وأنزلوه منزلته الشرعية، فلا غلو ولا جفاء، دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه.
فليس نفع الآباء والأمهات نظيرا لنفع المعلمين والمربين للناس بصغار العلم قبل كباره، الباذلين نفائس أوقاتهم وصفوة أفكارهم في تفهيم المسترشدين بكل طريق ووسيلة يقدرون عليها.
انظر، هذا ما تقدم معنا، نفع العلماء ومشايخ العلم أعظم من نفع الآباء والأمهات. ففي غالب الآباء والأمهات أنهم ينفعون أبناءهم في أمور دنياهم، ولا شك أن حق الوالدين عظيم، جد عظيم، إلا أن نفع العلماء الذين يعلمون الناس نفع من يعلم الطلاب العلم وينفق نفائس عمره ووقته تحضيرا بحثا تدريسا، لا شك أن حقه عظيم ونفعه أعظم من نفع الآباء والأمهات. إلا إذا اجتمع في الأب والأم النفع الديني والنفع الدنيوي، لأن يكون الأب عالما والأم عالمة فيعلمون أبناءهم الدين كما يعلمونهم ما ينفعهم في أمر دنياهم، وإلا فشأن أهل العلم عظيم، يربون الطلاب بصغار العلم قبل كباره، ويصبرون على تعليم الجاهل، وينفقون العمر في تحصيل هذا الخير العميم. ولا شك أن تعليم الناس أمر دينهم فضله عظيم، جد عظيم، وثوابه يصل إلى صاحبه في حياته وبعد مماته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذا الذي يعلم الناس هو في الحقيقة يحسن إلى نفسه ويحسن إلى من يعلمه. وتأمل الباذلين نفائس أوقاتهم في ليلهم في نهارهم، دروس محاضرات إفتاء إلى غير ذلك، وصفوة أفكارهم في أحسن أوقات انتباههم يكون في العلم وبذله في تفهيم المسترشدين، أي من طلبوا الإرشاد وجاءوا إلى هذا العالم وهذا المعلم بكل طريق ووسيلة يقدرون عليها، يبذلون كل الوسائل المتاحة لأجل إيصال هذا العلم لطلابه. كان شيخنا مقبل عليه رحمة الله حريصا غاية الحرص على طلابه، فكان يدرسهم الدروس اليومية وينصح ويوجه ويرشد ويصبر، فبارك الله جل وعلا فيه وفي علمه، فانتفع بعلمه طلاب كثيرون في العالم، وهذا فيما نحسبه والله حسيبه لإخلاصه وصدقه مع الله. كان يقول: يا أبنائي، لو كان هذا العلم يسقى ويشرب لا أعطيتكم إياه. بمعنى أنك تأخذ هذا العلم سهلا وفي وقت يسير لا أعطيتكم هذا العلم ولا سقيتم من هذا العلم، لكن العلم يؤخذ على أهله على مر الأيام والليالي.
وإذا كان من أحسن إلى الإنسان بهدية مالية ينتفع بها ثم تذهب وتزول له حق كبير على المحسن إليه، فما الظن بهدايا العلم النافع الكثيرة المتنوعة الباقي نفعها ما دام العبد حيا وبعد مماته المتسلسل بحسب حال تلك الهدايا، فحينئذ يعرف حقه ويوقره ويحسن الأدب معه.
انظر إلى هذا المثال: إذا كان من أحسن إليك بهدية، ولا شك أن الهدية تدخل في قلب المهدى إليه سرورا عظيما، لذا أمر الشارع بها: تهادوا تحاب. فالهدية من أسباب المودة والألفة والمحبة. إذا كانت هذا في أمور مالية يعطيه مالا، فترى نفع هذه الهدية للمهدى إليه وقد تزول، ومع هذا هذا المهدي المحسن له حق كبير على المحسن إليه، لأن الله جل وعلا قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وأعظم المعروف أن يعلمك شيخك العلم التوحيد والإيمان والسنة، وأن يحذرك من الكفر والشرك والبدع والشرور تنفعك في دينك ودنياك وأخراك، فما الظن بهدايا العلم النافع؟ ما أحلى هذا التشبيه وهذا التعبير، يعني كأن المعلم يهدي. ولهذا قال ابن القيم: إن أعظم الجود بذل العلم، أعظم الكرم من يبذل العلم ويعلمه لمستحقه. بهدايا العلم النافع الكثيرة المتنوعة، ففائدة في العقيدة، وأخرى في التوحيد، وأخرى في الآداب، وأخرى في الأخلاق، وأخرى في الفقه، وأخرى في السيرة، وهذه في النحو، وتلك في المصطلح. هدايا، وطالب العلم يقتنسها. قيد العلم بالكتابة. لو قيل لعموم الناس اليوم: إن التاجر الفلاني في المكان الفلاني يوزع هدايا، لرأيت كثيرا من الناس قد تقطعت نعالهم من كثرة جريهم ومسابقتهم إلى هذه الهدايا. فهدايا العلم أولى، ولا مقارنة بينها وبين أمور الدنيا. والموفق من وفقه الله، الطالب الذي يوفقه الله ويقبل بقلبه على محبة العلم وتحصيله فليحمد الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا اصطفاه بذلك. فكم من محب للعلم لم تسهل له سبل العلم، تراه مشغولا مديونا ما يستطيع. فإذا تيسرت لك الأسباب فاغتنم الفرصة واحمد الله سبحانه، واحذر من خطرات الشيطان ووساوسه. فالشيطان لا يريد من الناس أن يتعلموا، لأن شأن العلم عظيم، فيقف في هذه السبيل صادا ملبسا مضللا موسوسا. فاستعن بالله. يسر الله لنا الذهاب لشيخنا مقبل عليه رحمة الله، وكان معنا من إخواننا، وكان الشيطان مع تغير الجو وتغير المأكل والمشرب وتغير الناس في بدء الأمر، وجدنا حقيقة شدة، غربة مع فقر، مع عدم، بارك الله فيكم، وجود الأقارب، مع وجود شيء من الخوف، لكن الله يسر. فطالب العلم في بدء الأمر يصبر، يأتيه الشيطان يوسوس له ليصرفه عن حلق العلم وعن مجالس العلم وعن أهل العلم. فإن جاهد نفسه فذاق حلاوة العلم ما فارقه حتى تفارق روحه جسده. الإمام أحمد من أئمة أهل السنة، لما سئل: إلى متى يا إمام؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة. هكذا طالب العلم مع كتبه ودفاتره وبحوثه، إلى أن تخرج هذه الروح، أنسه، راحته، طمأنينة قلبه، سعادته في كتبه، في بحثه، فرحه بوجود فائدة يبحث عليها لا يوازى بفرح ممن يفرح بأمور الدنيا وغير ذلك. فالإنسان يجد ويجتهد. انظر إلى فضل العلماء، هذا يجعلنا في جد واجتهاد حتى نصل بعون الله إلى هذه المرتبة، ونرفع الجهل عن أنفسنا وعن الناس. قال: فما الظن بهدايا العلم النافعة الكثيرة المتنوعة؟ الباقي نفعها، هدايا الدنيا تزول، أهداك جوالا يخرب، سيارة تعطل، مالا ينفق، لكن العلم هذا باقي. متى ما وفقك الله للعمل به وتعليمه من لا يعلمه باقي نفعه. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به. هذا الذي يشمر له أهل الهمم العالية ويسابق في تحصيله. قال: الباقي نفعها ما دام العبد حيا وبعد مماته المتسلسل بحسب حال تلك الهدية، فحينئذ يعرف حقه، يعرف حق معلمه، فيوقره ويحسن الأدب معه، لأن الله جل وعلا يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هؤلاء أحسنوا إلينا، علمونا وكنا جهالا، وأدبونا بالآداب الشرعية، ونصحونا، وجعلهم الله جل وعلا سببا لإنقاذنا من ظلمات الجهل والبدع، فكيف لا يكون حقهم كبيرا؟ والحمد لله رب العالمين.